بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنلتقي في هذه الليلة المباركة يوم السبت الموافق 23 ربيع الأول عام 40 و400 ألف من الهجرة النبوية، في لقاء مفتوح مع ثلة من أهل العلم، نتدارس ونتذاكر مسائل علمية وفوائد ولطائف وأمور متنوعة، القصد منها إثراء المسلم والمسلمة علميا، والقصد منها أيضا أن يكون اللقاء فيه نوع من الجدة ونوع من التنقل في الموضوعات التي يحتاج إليها كل مسلم ومسلمة. وأفتتح هذا اللقاء بشيخنا الشيخ أحمد السبيعي حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فنبتدئ بكلمة من الوحي، من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نقرأها ونطرحها بين أيدي مشايخنا الكرام ومستمعينا الكرام أيضا. فعن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا، وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقال أبو بكر: هي في حد أرضي، وقلت أنا: هي في حدي. وكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أنا بفاعل. قال: ورفض الأرض. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أتلوه، فجاء أناس من أسلم فقالوا: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، وهو ثاني اثنين، وهو ذو شيبة المسلمين، فإياكم يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، و وتبعته وحدي وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا وكان كذا. فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي: قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فولى أبو بكر رحمه الله وهو يبكي. السلسلة الصحيحة للألباني رحمه الله رقم 3540 و100، وقد خرجه الشيخ أيضا في موضع آخر باختلاف بالسياق وفي طريقة القصة. فهذا هو الحديث، فترون أن أسرده مرة أخرى سردا،
لو تعلق عليه، أو
أسرده سردا مرة أخرى، لأن أنا قرأت بالترسل أول مرة، حتى يعني الآن نسرد فتجمع الأذهان عليه. عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني أرضا وأعطى أبا بكر أرضا، وجاءت الدنيا فاختلفنا في عذق نخلة، فقال أبو بكر: هي في حد أرضي، وقلت أنا: هي في حدي، وكان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي أبو بكر كلمة كرهتها وندم، فقال لي: يا ربيعة، رد علي مثلها حتى يكون قصاصا. قلت: لا أفعل. فقال أبو بكر: لتقولن أو لأستعدين عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: ما أنا بفاعل. قال: ورفض الأرض. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلقت أتلوه، فجاء ناس من أسلم فقالوا: رحم الله أبا بكر، في أي شيء يستعدي عليك رسول الله وهو الذي قال لك ما قال؟ فقلت: أتدرون من هذا؟ هذا أبو بكر الصديق، وهو ثاني اثنين، وهو ذو شيبة المسلمين، فإياكم، يلتفت فيراكم تنصروني عليه فيغضب، فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب لغضبه، فيغضب الله لغضبهما، فيهلك ربيعة. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ارجعوا. فانطلق أبو بكر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبعته وحدي، وجعلت أتلوه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثه الحديث كما كان، فرفع إلي رأسه فقال: يا ربيعة، ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، كان كذا وكان كذا. فقال لي كلمة كرهتها، فقال لي: قل كما قلت لك حتى يكون قصاصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل، فلا ترد عليه، ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر، غفر الله لك يا أبا بكر. قال: فولى أبو بكر رحمه الله وهو يبكي.
نعم، جزاكم الله خير. يعني هذا الحديث الآن حديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة. شيخنا، نعم، خالد عندك تعليق عن الحديث من حيث الإسناد أو شيء؟ ذكره
فالشيخ صحح الحديث رحمه الله تعالى، وقد ذكره من طريق الإمام أحمد في المسند وغيره كما هو في الشاشة الآن أمامي، وذكره من طرق عن مبارك بن فضالة، عن أبي عمران الجوني، عن ربيعة الأسلمي رضي الله عنه. وبين الشيخ أن الحديث لا شك في صحته، وأن مبارك ابن فضالة على ثقته كان يدلس، وقد صرح بالسماع في بعض طرق الإسناد، ورواه عنه بعض الثقات مصرحا بالسماع، وتوبع الثقة في تصريح مبارك ابن فضالة بالسماع عن أبي عمران الجوني، عن ربيعة الأسلمي. والحديث كما قال الشيخ رحمة الله عليه، وقد صححه جماعة غير الشيخ الألباني أيضا معه. نعم،
جزاكم الله خير. نرجع مرة ثانية لشيخنا أحمد حفظه الله تعالى، لو يلقي شيئا من فوائد وما تضمنه هذا الحديث من أمور ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يستفيدوا منها.
في الحقيقة يعني الحديث شامل كامل وافي، فيه الأخوة في الله، وفيه يعني فيه لو أننا أخذناه فقرة فقرة ولفظة لفظة لاحتجنا إلى وقت طويل، ولكن اللبيب بالإشارة يفهم. ففيه الأخوة في الله، وفيه أن النزاع الذي يقع بسبب من الأسباب لا يفسد للود قضية إذ لم يكن في أمر ديني هو سنة وبدعة، وفيه أن الإمام والحاكم يقسم الأموال ولا يتعقب في ذلك، وفيه أن الدنيا والميل إليها ليس أمرا محرما، وفيه أنه إذا تنوزع في شيء فإنه لا بأس من أن يكون أخذ ورد، وفيه أن الإنسان قد يأخذه ما يأخذ الإنسان فيطلق لسانه في شيء، وفيه أن الأخ إذا رأى من أخيه غضبا أو رأى منه ما يظن أنه تجاوز فإنه يصبر، وأنه ليس بالضرورة أن يستوفي كل حقه. وفيه أيضا هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعيشون عيشة طبيعية غير متكلفة، وأن الرجال من بني أسلم الذين هم بنو عم ربيعة أنهم راجعوه وأمروه بأن يسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون هلكة، وأن أبا بكر عرض الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه المشاورة في كل الأمور. وفيه كذلك فضيلة أبي بكر الصديق التي اعترف بها ربيعة حتى وهو فيها حال هذا النزاع، ففيه أن الفضائل تستحضر وتستذكر حتى في كل الأحوال وأنه لا تهمل. وفيه أيضا فضيلة أبي بكر الصديق حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم له بالقصاص، وفيه تصديق ربيعة لصدق أبي بكر في حديثه وأنه قص الأمر كما جرى من غير تكلف ولا زيادة ولا نقص، وأن هذا لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يستوفي الحديث مرة أخرى من ربيعة، لأن هذا هو مقام العدل في القضاء أن يسمع لكل الطرفين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من أن يعطي ربيعة أن يرد على أبي بكر بمثل ما قال، فإنه أمره بأن يدعو لأبي بكر الصديق، ففيه أن الحمل على المستحبات والمكارم أمر يحصل به الصلح بين الناس، وفيه غير ذلك من الفوائد العظيمة.
جزاكم الله خير. في أحد من المشايخ عنده تعليق أو زيادة؟ طيب جزاكم الله خير. أيضا يعني هذه المعاني التي ذكرها شيخنا الشيخ أحمد المستنبطة من الحديث تجعلني أن أعلق تعليقا سريعا لنفسي مذكرا ولإخواني الحاضرين والمستمعين عموما، إلى أن المنهج السلفي قولا وعملا واعتقادا، ليس مجرد أقوال ونحو أنا سلفي وسلفي ثم الأفعال تكون مخالفة لهدي السلف من البغضاء والشحناء والأذية والمقاطعة لإخوانك الصالحين الصادقين المؤمنين لأجل الدنيا أو لأجل الرياسة أو لأجل أمر آخر، وتظلم إخوانك ونحو ذلك من الأمور. المنهج السلفي عمل واعتقاد وقول، فليتنا جميعا أن نكون مقتدين بسلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أنتقل لشيخنا الشيخ خالد حفظه الله تعالى وأدع المجال له ليتحدث بما يتحفنا جزاه الله خيرا.
أقول كما هو معلوم أن هذا اللقاء هو لقاء مفتوح فيه شتى المباحث والمواضيع التي نستفيد منها في الحوار، وبوجود الإخوان جزاهم الله خيرا. وأريد أن ألفت النظر إلى مبحث، وهو وإن كان له تعلق بالحديث الذي تقدم، لكن أريد أن ألفت النظر إلى اعتبار السابقة. فقد تقدم في الحديث الذي ذكره شيخنا أحمد السبيعي حفظه الله لما ربيعة قال لقرابته أتدرون من هذا؟ هذا الصديق شيبة الإسلام ثاني اثنين. إذن التفت إلى سابقة. ويحضرني هنا مناسبة أثر الإمام أحمد، يقول المروذي أو غيره من طلاب الإمام أحمد قال أتيت أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، فقلت يا أبا عبد الله قد رأيت اليوم عفان يفعل كيت وكيت. عفان إمام من أئمة السنة، يقول عاد أنا رأيت عفان الليلة أو اليوم يفعل كيت وكيت عند القبور، فقال لي أبو عبد الله لا تحدث به أحدا، يعني أستر عليه، فإنه قد قام مقاما في المحنة يحمد عليه. يعني الإمام أحمد يقول لا تحدث بما رأيت من عيبه. لماذا؟ لماذا؟ قال لأنني رأيته لأنني يقول لا تحدث به أحدا، لا تحدث بما رأيت من عيب عفان عند المقابر. لماذا؟ مع أن الإمام أحمد وافق تلميذه على أن عفان قد فعل ما لا ينبغي. لماذا؟ لا تحدث، أستر علي، لا تحدث بعيبه، فإنه قد قام في المحنة، يعني في محنة خلق القرآن، قام مقاما يحمد عليه. فحفظ الإمام أحمد سابقة عفان. فهذا الذي ينبغي من المحبة والأخوة.
أكيد ذوي الهيئات عثرات.
أكيد
حديث صحيح.
أكيد أكيد ما يخفى إن شاء الله عليكم، الله يحفظكم، يحسن أو يصحح الألباني وغيره. أقيل ذوي الكرام عثراتهم، وقد جاء في بعض الطرق إلا الحدود، إلا الحدود، فيتجاوز ويراعى السابقة ويراعى حال الكرام إلا في حدود الله، إلا في حدود الله. كأنه الشيخ أحمد يعني يريد أن ينبهني أن أتنبه لاستثناء مسألة الحدود. على كل حال جميلة، زاك الله خيرا، سواء قصدت أو لم تقصد. ولا شك أن باب الحدود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة، كما عند البخاري وغيره، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها.
الله.
أي نعم.
جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا أحمد يعني أبو العباس إن شاء الله سآتيه بإذن الله تعالى، سآتيه، ولكن يعني الآن سأنقل، ولكن أنا أريد تعليق لأنه الله يحفظكم المقام متقارب. ذكر شيخنا خالد الله يحفظه أنه الإمام أحمد طلب الستر على عفان، هل يعني هذا أنه لا يناصحه فيما بينه وبينه أم سيناصحه؟
طبعا يعني هذا فيه الستر إذا كان الأمر خاصا أولا.
نعم.
أما إذا أخذ الشيء من الخطأ الديني العلمي ما أخذ العموم فإنه يشرع الإنكار العام بالاتفاق، كما أنكر عمر رضي الله عنه وأرضاه على عثمان كما في مسلم علانية لما جاء متأخرا إلى الجمعة. ففرق بين مقام ومقام وبين مسألة ومسألة. وأما مسألة النصيحة فلا يمنع يعني هذا الأمر من النصيحة، ولكن النصيحة ينبغي أن ينتبه، لأننا قد نغفل أحيانا أن النصيحة يراد بها ما يراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بمعنى أن النصيحة يراد بها تكثير الخير وتقريب الشر أيضا، فليست شيئا يقوم به الإنسان بدافع أن يبرئ ذمته فقط، لا، إنما المراد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم جعل من حق المسلم على المسلم وإذا استنصحك فانصحه، بينما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير. لأن في فرق، النصيحة إذا استنصحك فتنصحه، يعني ليس هذا طبعا قيدا أو شرطا في أن لا تكون نصيحة إلا كذلك، لكن هذا المعنى، لأنه يكون يقبل ويحصل منه الانتفاع بنصيحته. أما أنت إذا كنت تعلم مسبقا أنك تنصحه وهو سينفر، فأنت تتخير الوقت وتنظر في حاله، ولعل هناك شخص آخر يحبه أكثر منك، فأنت تراعي المقام كما راعى علي رضي الله عنه وأرضاه مقامه من فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، حين أراد أن يسأل عن المذي فلم يباشر النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال، إنما وسط غيره لمقام ابنته منه. فيراعي المسلم، وهذا من تمام الوعي ومن تمام الفقه ومن تمام النصح ومن تمام البصيرة والنور. فالتدين والأمر والنهي وبث العلم يراد به تحقيق الخير، وليس اقتصاصا للنفس، وليس أمرا شخصيا يقوم به الإنسان هكذا. وأترك المجال لغيرك طبعا.
شيخ عادل، شيخنا عادل الله يحفظك، أريدك أن تعلق، لكن أريد أن أعلقك أيضا. أما أن تعلق فعلى الكلام السابق بما تحب، وأما أن أعلقك أيضا أريد أن أعطيك أمرين تعلق عليهما. الأمر الأول، بناء على ما ذكره شيخنا الشيخ أحمد من النصيحة ومراعاة الأحوال وكذا، نجد صورتين يعني أريدك أن تعلق عليهما. الصورة الأولى أن بعض السلفيين إذا كان الشخص من خواصهم لو وقع في الموبقات لا ينكرون عليه، وإذا كان الشخص لا يريدونه لو كان عبدا وليا لله ووقع في أمر قد يعني مثله لا يحتاج هذا الإنكار يغالون في الإنكار عليه. هذه صورة. الصورة الثانية، نجد أحيانا من خلال هذه القصة التي ذكرها الشيخ خالد وعلق عليها الشيخ أحمد، أن بعض السلفيين للأسف يعني يفرح بخطأ أخيه ويجمع 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 ويسكت، حتى إذا ما حصل بينه وبين أخيه شيء من الجفوة خرج وتقيأ هذه الأخطاء مستدلا بها على إسقاطه، مع أنه كان في الظاهر يواليه ويؤاخيه. فأريدك أن تعلق حفظك الله تعالى بهذه
الحمد لله المسائل. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أبدأ من حيث انتهيت، إذ قد علقت فاكتفينا واكتفيت بما ذكرته من هذين المسلكين الموجودين. ثم بعد، بارك الله فيكم، هذا الحديث لما الحقيقة قرأه الشيخ مرتين، ثم الشيخ أحمد حفظه الله تعالى ذكر جملة مهمة من فوائده، لكنه سردها سردا منعنا الانتفاع وأن ندور حول كل فائدة لحالها. فأنا أود أن شيخنا الشيخ أحمد حفظه الله يعيد هذه الفوائد، ثم تكون كل فائدة هي مدار حديث، بما أن الإخوة اختاروا هذا الحديث جزاهم الله خيرا الشيخ وأتافه، فيكون كل فائدة لها مجال حقيقة. يعني مثلا مسألة أن ولي الأمر له التصرف المالي، هذه فائدة يغفل عنها كثير من الناس ولها دلائلها الشرعية. الأمر الثاني أن القصاص يكون في الألفاظ يا إخوة، فعلى المرء أن يحاسب نفسه. وقد روى الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، وقال حسن صحيح، من حديث الزبير بن العوام لما نزل قول الله عز وجل: ثم إنكم عند رب يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال: يا رسول الله، أو تعاد علينا خصوماتنا في الدنيا يوم القيامة؟ يعني ما يكفي الفصل الذي حصل لها في الدنيا؟ قال: نعم، تعاد الخصومات في الدماء، في الأموال، في الأعراض، في الأحكام، تعاد يوم القيامة. قال: فقلت: إذن والله يا رسول الله إن الأمر لشديد. إذن والله يا رسول الله إن الأمر لشديد، كلمة لفظة قالها أبو ذر في أخيه، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العتاب المعروف: إنك امرئ فيك جاهلية.
الكلمة قالها أبو بكر لأخيه فأغضبته كرهها، فقال له اقتص مني. القصاص في اللفظ يا إخوة. ولهذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في حديث المفلس وهو حديث مشهور، ومن ألفاظه قال يأتي وقد قذف هذا وشتم هذا، والشتيمة باللفظ، فلا بد من محاسبة النفس فيما تقوله من ألفاظ. ولهذا بعض الناس قد يخطئ عليه زيد من الناس، وليس زيد صاحبنا جزاه الله خيرا، يخطئ عليه زيد جيد بلفظه فيرد عليه بعشرة ألفاظ ثم يناديك أين أنت لا تنصرني على هذا الذي ظلمني، قل له أنت كفيت ووفيت وصرت ظالما بعد أن كنت مظلوما، إنما تطلب نصفة من أمسك. إذا كان الصديق نفسه لما كان رجلا يتكلم عليه وهو ساكت كان يناضل عنه ملك، فلما دافع عن نفسه ولا الملك. فإذا انتصافك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستبان على ما قال فالإثم على الأول، ما لم يعتدي الثاني. إذا اعتدى الثاني فما عاد صار مظلوما يحتاج إلى نصرة. فهذا أمر ينتبه له. وذكرتني القصة بقصة أخرى لأبي بكر وهي في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر، فسلم وقال إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك، فقال أي صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، والحديث في البخاري يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل أثم أبو بكر، فقالوا لا، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين.
يعني هكذا أبو بكر رضي الله عنه وقف لما رأى أن أخاه عمر رضي الله عنه وأرضاهم أجمعين يعني سيكون في موقف مؤلم، فقدم نفسه على أخيه. تفضل شيخ عادل.
فقلت والله أنا كنت أظلم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين فما أوذي بعدها، رضي الله عنهم أجمعين. يحصل بين الأفاضل والأكارم، يحصل كما قال ابن المنكدر وابن أبي مليكة كاد الخيران أن يهلك، يحصل، ولكن كان ما يحصل بينهم آني، لا يورثون العداوات توريثهم العلم والمال لأبنائهم. حتى هنا ربيعة رضي الله عنه الأسلمي أبى أن يستنصر بقومه مع أن له الحق في أن يقتص، أبى، فكانت ما يدور بينهم وما يقع بينهم مما يجري في طبائع البشر كان آنين، أي في وقته ينتهي. لا يلوم بعضهم أنصارا لحوله، ولا يورث أنصارا، ولا يورث عداوات لمن تحت يده، إنما كان ينتهي الأمر بذلك. وفي أقول أعود بطلبي أن في قصة ربيع رضي الله عنه يعني عظات وعبر كثيرة، فعلينا أن نتقي الله عز وجل في حفظ ألسنتنا، وألا يتكلم المرء إلا بما ظهر له برهانه وعلم أنه من عمله وأنه معروض عليه يوم القيامة.
جزاك الله خير. وإذ لم تعلق على قضية جمع ملفات الأخطاء فأعلق سريعا في أقل من دقيقة، فأقول بارك الله فيكم إذا وجدت من أخيك الخطأ فنبهه وانصحه وبين له، لأن القضية المناصحة والتعاون على البر والتقوى، وأما جمع الأخطاء والأخطاء والأخطاء فهذا من الخيانة وليست من الأخوة. وأما القضية الأخرى وهي أنك تعرف عن أخيك الخطأ وتماشيه وتضاحكه ولا تنكر عليه، فإذا وقع في شيء أمر فإذا وقع بينك وبينه أمر في شيء دنيوي ونحوه أخرجت ما في قلبك من المنكرات عليه، فأنت أقول أنكرت لنفسك لا لله، ولو كنت صادقا لأنكرت عليه في حينها ونصحته وبينت له. أنتقل الآن لشيخنا الشيخ زيد الدوسري حفظه الله تعالى. تفضل شيخنا الشيخ زيد حفظك الله تعالى بما تجود به نفسك حفظك الله.
محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولكن إدلاء بالدلوي ومع إخواني ومشايخي، حقيقة هذا الأثر أثر عظيم، ويدل دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بشر، ومهما بلغ هذا الإنسان من الكمال يبقى بشر ليس بمعصوم. وكما أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم قد أمرنا الله عز وجل بالاقتداء بهم باعتقادهم وعباداتهم ومعاملاتهم، كذلك أيضا بأخلاقهم، فهذه الأخلاق العظيمة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فأبو بكر أكمل الصحابة وأفضل الصحابة، وهو أفضل رجل بعد النبيين والمرسلين، ومع ذلك حصل بينه وبين ربيعة أمر، وعلى ماذا؟ على عثق شجرة، ليس بصفقة أو مليون أو مليونين أو مليار. هذا يدلك دلالة أن الصحابة يشتغلون في تجارتهم وفي دنياهم، وليس ذلك فيه عيب، لم يعيبوا على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، إنه خاصم من أجل ذلك العث. لما؟ وهذا هذه حكمة يريدها الله عز وجل أن يختصم أبي بكر مع ربيعة، لنرى منهم وتتجلى لنا أخلاقهم، وأن الخصومة ليست لأنفسهم. لكن لما حصل ما بينهم في أمر وقع في أنفسهم فالأمر ليس بدين، انجلى وزال، ولكن مع ذلك تبين لنا أخلاقهم وعظم أخلاقهم وتعاملهم ومكانة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأن الله عز وجل يغضب لغضبه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغضب لغضب أبي بكر. ما الذي أوصل أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إلى هذا؟ هو الإيمان والتسليم والتوحيد الصادق. فعلينا أيضا أن لا ندندن حول الأخلاق أكثر من الاعتقاد، فكثيرا من هذه الجماعات يصبون الأمر على أخلاق أبي بكر وزهد أبي بكر وعبادة أبي بكر، لكن اعتقاد أبو بكر. فتناول المشايخ اليوم هذا الحديث لنعلم أن الأخلاق لها جانب عظيم، فلا تنسى الأخوة في حادثة واحدة، لا تنسى الفضل، لا تنسى العشرة، لا تنسى الأخوة. يعني أيضا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك له هذه السابقة والفضل، فيكون السلفي له 20 سنة 30 سنة على المنهج القويم يذب ويدافع ويجاهد في السنة، ثم إذا حصل منه خطأ وإن كان هذا الخطأ في خطأ، وإن قلنا عقدي زل به لسانه، وإن قلنا منهجي واستدرك على نفسه وفق، من منا لا يحصل منه خطأ؟ وإن قلنا وإن حصل من السلفي كبيرة، ألم يحصل من الصحابي رضي الله عنه وأرضاه الذي شرب الخمر ثم أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد؟ ماذا صنع بعد ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يحب الله ورسوله،
ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا حصل منه وهذا حصل منه والصحابة فيما بعد ذلك أخذوا يعايرون. فإذا السلف له سبق له مكانة، من كان يعني من أدرك وجاهد في السنة تحفظ مكانته ويتغاضى عن زلته، لا يتغاضى عن زلة محاباة ومداهنة ومداراة، لكن لا نعرف مكانته، وإن هذا الخطأ يجب أن تناصح فيما بينك وبينه. أما التشهير والتعيير وثم إظهار ما كان أو قد أطلعك عليه أو قد اطلعت عليه أو ستره الله والله عز وجل يستر عباده، تذهب تفضح، ليس فيه دين وليس من الدين وليس من الخلق وليس من المروءة وليس من المرجلة. فإذا فقد الإنسان هذه الصفات أصبح نسأل الله السلامة والعافية عليه أن يبكي على نفسه، فليراجع العبد نفسه. هذا فضل عظيم، هذه مكانة عظيمة. شوف الصحابة يجري بينهم وعلى ماذا؟ يعني على جزء من شجرة، ومع ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. فعلينا يا إخوان أن نقتدي بهؤلاء الرجال الصادقين الذين قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه. فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يحشرني وإياكم معهم.
جزاكم الله خير. والآن ننتقل إلى شيخنا الفاضل فواز العوضي حفظه الله تعالى، يتحفنا بما أحب من الفوائد في هذا الحديث أو في غيره، جزاه الله خيرا.
وبعد جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وما شاء الله فوائد عظيمة. يعني انظر إلى أهل السنة وانظر إلى أهل الحديث، هم الوحيدون في نشر أو إظهار الفوائد الكثيرة من حديث واحد. يعني انظر إلى أهل السنة لما يمسكون حديثا واحدا كيف يستخرجون منه فوائد كثيرة، لو جمعت في مصنف لا أصبح مجلد كبير. هذا لما فيه نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاهم الله خير مشايخنا، بيّنوا فيه الفوائد. هناك بعض كلمات جميلة في حديث ربيعة رضي الله عنه، فقال فاختلفنا في عذق نخلة. يعني انظر إلى قول ربيعة رضي الله عنه، هذا لفظ الاختلاف، اختلاف هذا كما يحصل في باقي الناس في أمر من الأمور التي عادة تقع بين الناس. لكن هل اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من الاعتقاد؟ لا، فلم يختلفوا في شيء من ذلك. فأين الاختلاف الذي ينسبه أو تقوم الجماعات في نسبة اعتقادات باطلة كالخروج على الأمراء وغير ذلك إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان الأمر كذلك لكان شيء من ذلك، ولكن هذا كله افتراء تلك الجماعات على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يستفاد منه رجوع أي شيء حصل فيه الاختلاف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما رجع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعلمنا أن إذا حصل الاختلاف وجب فيه الرجوع إلى السنة، لا يرجع فيه إلى الاجتهادات أو إلى الآراء، والنصوص في ذلك من الأحاديث والآثار واضحة بينة، فلابد من فيها الرجوع. كذلك يستفاد منه قول ربيع رضي الله عنه فانطلقت أتلوه، وكررها كذلك قول ربيع رضي الله عنه. فيعلم ربيع رضي الله عنه الحكم السابق من النبي صلى الله عليه وسلم في منزلة وعظم أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا على هذه الفوائد، كثر الله فوائدكم. والآن ننتقل إلى شيخنا الفاضل الشيخ محمد العنجري حفظه الله تعالى، يتحفنا بما تجود به نفسه جزاه الله خيرا تعليقا وإفادة على هذا الحديث أو غيره.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا الحديث أظهر لنا ما دار بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قدر الله أن حدث هذا الأمر مع أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل، وهو الصديق الأكبر رضي الله عنه وأرضاه. والصديق مثال عظيم للأمة، لأن الصديق رضي الله عنه وأرضاه تجد في رواياته وفي أحداثه صفة لو جاز لنا لقلنا الكمال، لأنه يتعامل مع الأشياء بلغة طبيعية خارجة من دائرة التكلف. فهذه الحياة هي حياة السني، حياة قائمة على التضحية، كما شهد له من لا ينطق عن الهوى بنفسه وماله وأهله. هذا الرجل آمن وصدق واستسلم للحق، وهذه هي الدعوة السلفية. الدعوة السلفية قائمة على الاعتقاد الجازم والتسليم التام لأمر الله تعالى. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أراد أن يوضح هذا المعنى في كتابه درء تعارض العقل مع من؟ مع النقل. ولذلك أثبت في هذا السفر العظيم هذه الحقيقة الظاهرة عند أهل الأثر. الصديق رضي الله عنه وأرضاه يستسلم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لو اختلف في جذع شجرة رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لو اختلف مع أحد في جذع شجرة كان مآله إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما حتى ما ذكر شمس اليمن حبيبنا شيخ ابو العباس ذكر الأثر الذي دار بين عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه لو كان بعدي نبي لكان عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحق على لساني عمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن عمر سلك فج لسلك الشيطان فجا آخر. هذا الرجل اختلف مع من؟ مع الصديق، الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فإلى أين ذهب الصديق؟ إلى النبي كذلك. انظر إلى نهج الصديق، التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، في شجرة، في خلاف، كذا، الرجوع إلى من؟ عمليا، ها؟ لاحظ اللغة العملية، يهرول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث لغة الأبدان: أما صاحبكم هذا فقد غامر. الآن النبي رأى من معالمه بأنه جاء بشيء عظيم، جاء بشيء عظيم. فلما أقبل على النبي رأى منه أن هناك أمر. وهكذا، هكذا السني يراعي حال المخاطب إليه. ولذلك عمر انظر يقول أريد أن أضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سأذهب إلى النبي، يريد ماذا؟ إضحاك النبي صلى الله عليه وسلم، أي اعتبار الحال، اعتبار ماذا؟ الحال. هذا النبي يعتبر حال من؟ حال الصديق، أن في وضعه أمر غير طبيعي. عمر ينظر إلى حال النبي فيقول أريد أن أضحك، النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر هنا فائدة اعتبار بأن الإنسان إذا رأى من صاحبه كدر فعليه أن يأتيه بما يؤنس. بما ماذا؟ بما يؤنس. إذن هذه هي العلاقة السنية الأثرية بين السلف وأخيه. وكما قال شيخنا شيخ أحمد في بيان ذلك من فوائد عظيمة، منها ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. اللفظ هذا إذا خرج من الإنسان فهو عليه رقيب، كما في الآية رقيب أي ملك يكتب ما نطق المسكين، ما نطق المخلوق المسؤول غدا عن كل لفظ قد نطق به. ولذلك الدعوة السلفية ما هي دعوة كهنوتية، الدعوة السلفية ما هي دعوة كنسية رتب، هي دعوة عبودية لله، إقامة التوحيد الخالص لله، ما فيها رتب. انظر الخلاف بين صحابيين أينما كانت، ربيع من من الصديق، ربيعة من الصديق، أين رتبة ربيعة من من الصديق؟ رتبة متباينة، ولكن في ميزان هدي الصحابة ترى الحق يتجلى، يأتي الأعظم الصديق الأعظم لربيعة يريد منهم العفو، يريد منه ماذا؟ يريد من ربيع عفوا ربيعة العفو، وهذا أمر بين الصحابة. لاحظتم يا أخوان؟ إذا كان هذا بين الصحابة فكيف هذا يكون بين ممن أتى اليوم ممن ينتسب إلى الدعوة السنية السلفية الأثرية؟ قياس أولوي يا أخوان. الذي يقرأ هذا الحديث اليوم هل يأتيني غدا بمصطلحات من هنا وهناك؟ أنا أأتيك بحديث محمد، أنا أأتيك بما وقع بين ربيعة والصديق، وأنت تأتيني بترهات هنا وهناك. هذا أثر جلي واضح لخلاف وقع بين رجل عظيم، أعظم رجل بعد الأنبياء والرسل، وانظر كيف كان حال الصديق عندما أخطأ. انظر إلى حال، هذا ما هو تصنع، هذا ما هو تكلف، هذا ما هو تمثيل، لا، هذا هدي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك نحن نقتدي بهم ولا نبتدي، نحن أهل أثر اتباع لما كانوا عليه من هدي سني. انظر إلى هدي محمد مع صاحبه، صاحب الغار الذي واساه بماله وبنفسه وبأهله تصديقا بما جاء. ولذلك قال في هذا الحديث الذي ذكرنا به شمس اليمن، شمس اليمن عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم كذبت وقال صدقت، هنا ليس من باب التعيير، هنا ليس من باب التعيير، ولكن من باب التذكير لما قام الصديق. فليس هذا من باب إثارة النفوس، بل من باب التذكر للحقائق. أما السني إذا وقع ببدعة فينكر عليه ولا شك في ذلك، ما في تنازل في هذا الأمر، ولكن يراعى على خلاف أصحاب المقدمات البدعية. إذا كان سني صاحب مقدمات سنية وصاحب أثر يراعى ولكن ينكر عليه. وإذا كان في العلن ينكر عليه في العلن ويبين، أو يبين هو التراجع في العلن، هذا أمر مستحب له ولنا، له من حيث ما يلفظ من قول إلا لديه ماذا؟ فهو مسؤول عما تلفظ به، فعليه أن يقول استغفر الله أخطأت، وليس ذلك بعيب. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
جزاكم الله خيرا على ما أفدتم وبارك الله فيكم. أريد فقط أن أشير إشارات ثم ننتقل إلى موضوعات أخرى. أعجبني من شمس اليمن وحبيبنا وغالينا شيخنا الشيخ عادل حفظه الله تعالى حينما علق على الحديث أنه مع حصول الخلاف بين أبي بكر رضي الله عنه وربيعة أنه خلاف آني وقتي يزول، حينما يتفرقون يزول، ولا يورث هذا الخلاف عداوات ومصادمات وصراعات وكذا وكذا كما نشاهده أحيانا للأسف بين بعض إخواننا السلفيين. فهذه نكتة لطيفة ودقيقة جدا نحتاج إليها. أيضا أريد أن ألفت النظر، ومن أحب منكم أن يعلق يعلق وإلا نسير في الموضوعات الأخرى، قضية الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين الخلاف، هل يستدل بهذا الرجوع على ما نسمعه ممن يدندن حين لا يريد إحقاق الحق، الرجوع إلى الأكابر الرجوع إلى الأكابر، أم أن الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع إليه حال حياته وإلى سنته بعد موته، وأما من بعده عليه الصلاة والسلام فالرجوع إلى الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أما جعل الأكابر هم الدليل وهم الحق وهم الذين لا يخطئون هذا من الخطأ. وأظن بالأمس قرأنا كلام شيخ الإسلام في هذا العصر ابن باز رحمه الله تعالى حينما بيّن أن محمد بن إبراهيم يخطئ، يخطئ ابن تيمية، يخطئ ابن كثير، يخطئ أحمد بن حنبل، يخطئ كل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يعلق الحق بصغير ولا كبير، إنما يعلق الحق بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة في كلام معناه. هذا شيء أريد أن أعلق أو علقت به، أحد يريد أن يزيد ولا ننتقل لموضوع آخر؟
نعم، هذه المسألة التي ذكرتها شيخنا شيخ أحمد يعني دائما تؤصل من قبل المشايخ جزاهم الله خيرا، وأكثر ممن سمعت منه هذا الكلام هو الوالد الشيخ ربيع بن هادي، بالرجوع عن الخطأ وعلى التراحم بين أهل السنة والحث على ذلك وعدم التعصب، وللشيخ ربيع رسالة في النهي عن التعصب فيها نكت وفوائد عظيمة قد ذكرتها في مواضع أخرى. لذلك دائما أهل السنة ومنهم الوالد الشيخ ربيع بن هادي كان دائما يركز على هذه المسألة، كما أن الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله الإمام كان يركز على هذه المسألة، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، وكذلك الشيخ ابن عثيمين. فهذا هدي، ولكن نريد التطبيق العملي لهذه الأقوال بين السلفيين. أهل السنة يجب أن يطبقوا هذه المعاني على أرض الواقع. لما تقولوا ما لا تفعلون؟ هذا هدي اليهود أن يقولوا ما لا يفعلون، فهم قالوا ولكن الفعل غير مطابق للقول. لا يكون السلف كذلك، بل الهدي كما رأيناه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم الصديق رضي الله عنه وأرضاه.
جزاكم الله خير، تفضل شيخنا أحمد.
أحب في نفس الحديث الذي تلونا على مسامعكم، نفس الحديث فيه المعنى الذي أراد فضيلة الشيخ أحمد بازمول التركيز عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كفة، وكان ربيعة في الكفة الأخرى، ومع هذا أعطى ربيعة الحق الكامل أن يقول في هذا المقام ما حصل، وأن يعطي وأن يدافع عن نفسه، وأن يذكر وجهته كاملة واستمع إليه. فهذا مؤكد للمعنى الذي تريده بوضوح من هذا الحديث. نعم،
جزاكم الله خير. أيضا أذكر بعض إخواننا جزاه الله خيرا أفاد أن شيخ الإسلام ابن تيمية يعني نص على أنه إجماع السلف على أن العلماء يؤخذ من قولهم ويرد، وأن الحق يعلق بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. طيب جزاكم الله خير. الآن ننتقل لشيخنا خالد، شيخنا فواز، شيخنا عادل، تفضل.
قط من أعظم وأبرز معاني الأكابر عند الصحابة وغيرهم أنهم هم الصحابة. هذا معنى لابد أن نفهمه جيدا. على قامة وقائمة ورأس القائمة في الأكابر في هذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا الكبير نفسه وهو أبو بكر الصديق رجع إلى السنة، وهذا المعنى الذي أبرزه الشيخ أبو عثمان في كلمة قبل قليل حفظه الله تعالى. الآن من بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الأكابر؟ من هو الكبير بعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة؟ أبو بكر. أيضا هذا الكبير هو الذي يقول عن نفسه في حق أخيه: أنا يا رسول الله كنت له أظلم. هذا الكبير إنما ذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن أخاه رفض أن يقتص منه. هذا الكبير يقول: أنا أخطيت عليه، وهو يأبى أن يقتص مني. لم يذهب يشتكي مظلمة، لم يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي مظلمة، يقول: يا رسول الله أنا لا أريد شيئا في صحيفة يوم القيامة، أخي هذا أخطأت عليه في الموضعين مع ربيعة ومع عمر، أريدهم أن يغفروا لي. لا يخطئ على الآخرين بحجة أنه كبير ثم يوليها الوديان. هو رأى أنه أخطأ على أخويه وطلب منهما أن يقتص وأن يغفر له، فامتنع ثم ندم، فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوي لم يأخذا حقهما مني. هذا الكبير يجعل من سبب يجعل سبب شكواه أن أخويه لم ينتصفوا منه. هذا قمة في الإيمان. عمار رضي الله عنه يقول: ثلاث من الإيمان، علقه البخاري ووصله غيره بإسناد صحيح، ثلاث من الإيمان منها قال: إنصافك من نفسك، إنصافك من نفسك. فلو تأملنا الحادثتين، أبو بكر وهو كبير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي أن أخويه لم يأخذ حقهما منه في الدنيا، لماذا أنت لا تغفر لي وقد أخطأت عليك، أنا ظلمتك اغفر لي. وذهب إلى الآخر يقول: اقتص مني بهذه الكلمة. لم يجعل أنه كبير هذه الأمة وصاحب الفضائل أن طعوناته تمر على خلق الله، وأن شتائمه تمشي في عباد الله لكونه كبيرا. فهذا الذي فقط أحببت يعني أن أنبه عليه، والله المستعان.
الصغر، هل الكبير من شابت لحيته في الإسلام أو تجاوز أو بلغ 70 أو 80 من عمره؟ حقيقة هذا مفهوم خاطئ. الصغير كبيرا إذا وافق السنة، والكبير صغير إذا خالف السنة. أثر ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه حينما أدخله عمر مع أشياخ بدر، من الذي جعل ابن عباس يبلغ هذا المبلغ العظيم والمكان الرفيعة؟ معرفة ابن عباس للسنة وفهمه لدين الله عز وجل رفعه الله، فارتفع مكانه فكان بين أشياخ بدر. فاليوم إن كان الشاب صغير وهو على السنة حافظا لها عاملا بها مطبقا لها على الاعتقاد الصحيح، والله إنه كبير. من الذي جعله كبير؟
يرفع الله الذين أوتوا العلم، الذي رفعه الله، الذي جعله في هذه المكانة الله عز وجل لتمسكه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذل والصغار على من خالف سنتي. ليس من يعني عرف السنة وبلغ سن معين، لا، في من هو أصغر منك وأحفظ للسنة وأعلم بالسنة والتمسك والتطبيق، والسنة المراد بها الاعتقاد، هذا الذي يرفعه الله عز وجل. فوالله وبالله وتالله من إخواننا من هم أصغر منا سنا، ونتشرف أن نجلس بين يديهم وتحت أرجلهم ونأخذ عنهم، ليس بعيب. ومنهم مثلا أبو العباس شيخ عادل والشيخ خالد وكذلك الشيخ أحمد، هم أنا أسن منهم، ولكن لي الشرف أن أجلس تحت أقدامهم، ليس فيه عيب. نحن نريد الديانة، لا نريد المبالغة في شيء أو من الدنيا أو المدح أو الثناء. فليس المراد من شابت لحيته خلاص هذا الذي هو، لا. فابن عباس أدخله عمر مع الشيخ بدر. ما الذي أوصل ابن عباس هذه المكانة؟ السنة. فيا عبد الله، إن أردت أن يرفعك الله عليك بالسنة، فلا يغرنك مدح الناس. والله لو مدحوك، والله لو أهالوا عليك من المدح الليل والنهار وبالأشعار وبالقصيد وبالمدح وبالثناء، فأنت إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فأنت خاسر. فإياك أن تربح عند الناس وتخسر بين يدي الله، احرص. فليس في دين الله عز وجل هذا برتبة كذا وهذا برتبة كذا. أبو بكر وربيعة، أبو بكر أفضل منه بآلاف المرات، ومع ذلك ما منع أبو بكر لمكانته وفضل أن يقر بخطأ أنا أخطأت. أبو بكر ومع ذلك يقول أنا أخطأت، ليس بعيب. تدارك نفسك يا عبد الله، إن كنت مخطئ تدارك نفسك، اليوم يوم الاستدراك. لكن إذا وقفت بين يدي الله عز وجل والله ما ينفعك، فاسأل الله لي ولكم الثبات. جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا، حفظكم الله تعالى. أود من شيخنا أحمد أو خالد أو الشيخ عادل أن يعلقوا على كلمات مرت أثناء الكلام، مثل قضية التعرض لما حصل بين الصحابة، أو مثلا فلان أفضل من فلان. ما هو يعني المنهج الصحيح في فهم هذه الكلمات وفي استعمالها؟ بارك الله فيكم.
فائدة في الحقيقة استحضرتها، نعم، أراها مفيدة جدا، ثم أكل الكلام لمشايخنا حفظهم الله. أنا أعجب يعني الحديث هذا، انظر يعني إلى الصديق رضي الله عنه وأرضاه كيف يعني محاسبته لنفسه وللفظه، وكما أفاد شيخنا أبو العباس أنه عكس مسير الإنسان. العادة أن الإنسان يهرع لنصرة نفسه لا أن يهرع لأن يقتص منه، فهذه الفضيلة بهذا الحجم وبهذا العظم، ثم هو يروى عنه أنه يقول ويخرج لسانه: هذا الذي أوردني الموارد. هذا شيء عجيب حقيقة.
جزاكم الله. شيخ خالد الله يحفظكم.
بالنسبة لمسألة التفضيل بين الصحابة ومسألة ما حصل أو ما وقع من بعضهم من أخطاء، أتناول المسألة الأولى. التفضيل بين الصحابة هو من اعتقاد أهل السنة. الإمام أحمد حين تكلم في أصول السنة تكلم عن مراتب الفضل بين الصحابة، فنص على فضل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم ذكر العشرة، ثم ذكر رحمة الله عليه أهل بدر، وذكر بيعة أهل بيعة الرضوان، وذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار، وهكذا. ولكن قال كلمة دائما أكررها عندي هناك في الدروس في مصر، وما أذكر أبدا أنني ذكرتها هنا. هذه الكلمة قال في أصول السنة، قال: وكل من قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآه ولو ساعة أفضل، ولو ساعة من نهار أفضل من كل من جاء بعده. فكنت أعلق هناك في مصر أقول: يعني الأعرابي الصحابي الذي جاء وثبتت صحبته ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سعيد بن المسيب، وأفضل من الحسن البصري، وأفضل من قتادة، وأفضل من مالك، وأفضل من أحمد، وأفضل من الشافعي، وأنزل أنزل أنزل إلى يومك هذا. هذا عندي هناك في مصر يعني. فأقصد هذه العبارة من الإمام أحمد، لست أعلم أحدا قالها في كتب العقائد بمثل هذا السياق كما ساقها الإمام أحمد. قال: وكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من نهار أفضل من كل من جاء بعده. فهذا أمر أحببت أن أنبه عليه، وهو تتم لمراتب الصحابة في الفضل. وأما ما لم يذكره أهل السنة في الاعتقاد في مراتب الصحابة، فالأصل أنه لا يقطع بفضل واحد على الآخر. ما نص عليه أهل السنة من التفضيل بأن فلانا أفضل كأبي بكر ثم عمر ثم عثمان إلى آخر تقسيمهم، ما نص عليه وقام عليه الدليل قطع به. وأما ما لم ينص عليه في التفضيل فلا يقطع فيه، ويوكل فضلهم جميعا إلى الله رضي الله عنهم أجمعين. هذا ما أحببت جزاكم الله أن أنبه عليه.
شيخنا عادل، الشيخ أحمد فضل،
اسمح لي فائدة في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم. طبعا هم مراتب مثل ما تفضل شيخنا خالد، وهذا أمر معروف وصنف في فضائلهم. فهذا التصنيف في فضائل الصحابة معناه أن يذكر الصحابي وفضله المختص به ثم طبقاتهم في الفضل، لكن ليس معنى هذا أن الطالب إذا ذكر صحابي حتى يعتقد تفضيله أن يبحث عن التفضيل الخاص له. ولذلك أشار ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه إلى أن هؤلاء قوم قد اختارهم الله لصحبة نبيه، فالله عز وجل قد فضلهم. فهذا أمر ينبغي أن يكون واضح في الاعتقاد، الله فضل الصحابة، الله فضل الصحابة بحكمه وإرادته سبحانه وتعالى. فهذا ينبغي أن يكون في غاية من الوضوح رضي الله عنهم وأرضاهم.
شيخنا عادل تفضل، تريد أعلقك ولا تعلق أنت؟
لا لا، بسم الله أغلقوا هذا. طيب، يقول هما هي مسائل. المسألة الأولى فضل الصحابة، أن كونه بعد أن يثبت أنه صحابي ولو رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فهنا يكفي له فضل الصحبة وشرف الصحبة وعلو الرتبة في هذا الباب، وهذا الذي أشار إليه المشايخ الكرام حفظهم الله. يعني لا يأتي شخص يقول والله ينزل في صدره أحد الصحابة، لماذا قال هذا؟ والله لم يصح في فضله حديث، حديث معين، هذا الفضل الخاص تفضل عليه الشيخ أحمد. فعندك فضل الصحابة، ثبوت كون صحابي هذه فضيلة مستقلة لا يلحقه أحد ولو عمل بعده جميع الأعمال الصالحة كما قال الإمام أحمد في أصول السنة. كذلك الفضل الخاص هذا ينبني على صحة الحديث من عدمه، يعني الفضل العام لجميع الصحابة للصحبة يكفيه نصوص الكتاب والسنة الدالة على فضلهم وعلى عدالتهم وأنهم في الجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. لا يستوي من أنفق منكم من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، أي الجنة. فهذا الفضل العام، وأما الفضل الخاص فحسب وروده في الأحاديث، وذلك هو الموجب لمسألة التفاضل. فعندك الفضل العام وعندك الفضل الخاص بكل واحد وعندك تفاضلهم فيما بينهم. فالتفضيل إنما يكون اتباعا للأدلة وما أجمع عليه أهل السنة. والأصول في هذا الباب: الأصل الأول أن الصحابة رضي الله عنهم يجب محبتهم واعتقاد عدالتهم إلى آخر. هذا موضوع طويل شيخنا أحمد. أيضا مسألة الموقف من ذكر أن فلان من الصحابة اجتهد في كذا فأخطأ. اليوم لو لاحظتم مشايخنا الكرام تناولوا ما دار من القصة تناولا جعله في مناقب الصحابة، جعله تناول المشايخ للموضوع تناولوه تناول من جعله في مناقب الصحابة، أن هذا منقب لأبي بكر ومنقب لعمر ومنقب لربيعة، لم يتناول تناول الازدراء والاحتقار، ولم يضرب للصحابة مثل السوء. يقول الإمام الدارمي رحمه الله في الرد على بشر المريسي قال: ولا يجوز أن يجعل الصحابة أن يجعل أصحاب رسول الله مضربا لمثل السوء. تتحدث عن الهمجية ثم تأتي بصحابي، تتحدث عن تحكيم العاطفة ثم تضرب المثل بصحابي، تتحدث عن تحديم العقل ثم تأتي بصحابي، تتحدث عن أمور يعني ثم تمثل بصحابي. لا، الصحابة لا يضرب لهم مثل السوء رضي الله عنهم وأرضاهم. فتناول المشايخ الكرام تناول أثري جعل ما صار وما حصل قدوة وعبرة لنا ومن قبلهم رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك لا يجوز أن يذكر لما يقال ما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لا يجوز أن يذكر ما شجر بينهم من الحروب والقتال، ولا يجوز لنا أن نذكر ما قاله بعضهم في بعض، كان يقول هذا لأخيه أنت ظالم وهذا، فأن نذكره على سبيل اعتقاده وعلى سبيل العمل به. فإن ما يجري بين الصحابة وما يقوله بعض الصحابة لبعض لا يجوز لنا أن نقوله كما ذكر الإمام أحمد كما في السنة للخلال. فهذه مسألة عظيمة حقيقة. وأنا أتذكر كلمة شيخنا الشيخ أحمد جزاه الله خيرا وقد رددتها مرارا، أن قيادتنا العلمية وأئمتنا في الدين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك قيادتنا الدنيوية في ولاة أمرنا، أقول إن من المؤسف والمحزن أن يخضع هذان الأصلان العظيمان من أصول ديننا إلى تصفية حسابات ومهاترات، وإلى أن يجعل من قبيل المساومات عليه. إن كان من أحبه ومن يقرب مني قال قولا شنيعا في الصحابة مررتها له، وإذا كان من أعاديه وأباغضه قال قولا دون ذلك جعلتها من أصول الرفض والطعن في أصحاب رسول الله، إذا كان من يدنو مني ويواليني ويناصرني ينكر على ولاة الأمر علنا ويتحدث عن ولاة أمر دول المسلمين الأخرى ويفعل ما يفعل وينكر على الوزراء ويتكلم عن سياسة ولاة الأمور الداخلية والخارجية غضض الطرف عنه، وإذا كان ممن لا يسمع لي ولا ينصاع سللت عليه سيف أن هذا من المنازعين لولاة الأمر، وقد تكلمت أن هذا يتكلم على ولاة أمور المسلمين. الحقيقة أن المرء يحزن ويأسف جدا أن يصير هذان الأصلان العظيمان من أصول ديننا، أصل الصحابة وأصل الإمامة وقيادة ولاة الأمر للأمة وعدم الكلام عليهم وعلى نوابهم ووزرائهم إلى آخره، أن يصبح أداة لتصفية الحسابات والمعارك والانتقامات. هذه أصول دين، هذه أصول دين، لا يجوز أبدا أن تجعل مثارا للمساومات وغيره، ويجب ضبط الألسن في هذا الباب وفي هذا الباب، ضبط الألسن. وكثيرا ما يقع، وذكرت هذا في بعض المجالس، وكثيرا ما يقع من بعض المنتسبين للسنة بسبب إما قراءتهم لكتب المتكلمين على اختلاف أنواعها والأدباء المتقدمين أو المتأخرين، لأن هؤلاء ليس في نفسهم تعظيم شأن الصحابة، وإما القراءة في كتب التواريخ دون وزنها ميزانا صحيحا. وتقدم مع مشايخنا الفضلاء وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في يعني ميزان حسناتهم، إن المواضيع التي تنتقى ويتحدث حولها والله نجد بعد سنين عظم الحاجة إلى ذلك. ندوة هنا ولقاء مفتوح مثل هذا اسمه التاريخ والدين، هكذا شيخ ولا لا؟ الدين والتاريخ أو التاريخ والسنة، ارجعوا إليها.
فإن من المفاسد اللي ذكر المشايخ هناك أن قراءة كتب التاريخ دون الانضباط بضوابط السنة تؤثر على هذين الأصلين، أصل الصحابة وأصل الولاية وولاة الأمور. والسبب الثالث القراءة في الكتب الحركية، القراءة في الكتب الحركية، فيتحدث عن فعل صحابي ثم يصفه بالهمجية، يتحدث عن فعل صحابي ثم يصف ليس فقط الفعل، يقول وهذا غلو، لا، يقول وجاء غلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففعلوا وفعلوا، وجاء إلى آخره. الآن أبو بكر قال عن نفسه أنا أظلم له يا رسول الله مرتين، هل يجوز لسني أن يقول إن أبا بكر ظالم أو يصفه؟ لا يجوز هذا ولا يقوله سني. فإذا المقصد حفظكم الله أن هذا الموضوع سبق أن تحدثنا مع بعض الإخوة أن هذا يحتاج إلى طرح وإجابة على شبه وإجابة عما يوجد في بعض كتب الشروح. وإذا عند الشيخ أبي عثمان تعليق أو شيء، والحقيقة كان اسمه لقاء مفتوح على أساس أن هناك إجابة على أسئلة، فنعتذر. تفضل شيخ أحمد.
أردت أن ألخص كلمة شيخنا أبو العباس في عبارة واحدة، وهو أن فضائل الصحابة رضوان الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بينها بطريقين. الطريق الأكثر والمنتشر أكثر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبتدئ بذكر فضائل الصحابة، وفي بعض الأحاديث يقول لا تسبوا أصحابي هكذا، فمما يدل على أن فضائل الصحابة واعتقاد أفضليتهم هي من عقائد الإثبات التي تراد لذاتها، فإن كثير مثل يعني مثل سائر العقائد هكذا، فليست عقيدة إنما تراد للضدية، مو صحيح هذا، يعني هذا المأخذ والمسلك أضعف هذه العقيدة. نحن لا نعتقد فضائل الصحابة لأن هناك وجد من يطعن عليهم، حتى أنه لو لم يكن ثمة من يطعن عليهم لما ذكرنا فضائلهم كسائر المسائل التي تدرج في الاعتقاد لوجود الضدية من أهل البدع. لا، عقيدة في الصحابة هي عقيدة مرادة لذاتها، ومن لم يعتقد في الصحابة الحسنى ويحبهم ويواليهم فسيدخل عليه الشيطان ويزيغ قلبه عن الإيمان. نعم،
جزاكم الله خيرا. الله خيرا. عفوا، لو تأملت عبارات ابن بطة، عبارات الأئمة تنصيصا، يقولون وإن من أصول ديننا حب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتمسك بهديهم، والإمام أحمد عبارته مشهورة أصول السنة عندنا. ولهذا الذي يؤسفني ترى يا شيخ أحمد الذي ذكرته، أنا سمعته من بعض طلاب العلم السلفيين عبر دروس هكذا يقول مسألة الصحابة ليست عقيدة، إنما أدخلت في كتب العقيدة لوجود من يتكلم فيهم. هذا الذي تذكره أنت أنا سمعته من معين والله، ثم يجعل أن هذا من ميراث الأنبياء الذي يذاع للناس من هديهم. يقول هكذا، يقول ليست مسألة الصحابة من العقيدة، وإنما أدخلت في العقيدة لوجود من يطعن فيهم، كما أدخلت مسألة المسح على الخفين. وإذا قرأت كلام أئمتنا نجد تنصيصهم وتصريحهم أنها من أصول ديننا. ولهذا قال الآخر، قال بعض السلف لا أذكر من هو الآن إذا تذكر شيخ خالد، قال كانوا يعلموننا حب أبي بكر وعمر كما يعلموننا السورة من القرآن، وفي بعض الألفاظ كما يعلموننا الفاتحة من القرآن. تعليم، إذن هذه المسألة دين. فأنا قد سمعت هذا من سلفي يا شيخ، ترى الذي تقوله الآن سمعته من معين فلان ابن فلان لو أردت أن أسميه. ثبت الله قلوبنا وأفئدتنا على الحق والهدى. جزاكم الله خير.
آمين. جزاكم الله خير. الحقيقة الفوائد كثيرة ولا نريد الإطالة على إخواننا، وقد أطلنا عليهم شيئا قليلا بالأمس، فنكتفي بما ذكر مشايخنا جزاهم الله خيرا. وإن كانت هناك يعني مداخلات كثيرة وأسئلة كثيرة، إلا أن نستسمح مشايخنا ونستسمح الإخوة الحاضرين والسامعين أن ننهي هذا اللقاء، والذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا طيبا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يهدينا وأن يجعلنا من أهل السنة العالمين العاملين بها الذابين عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.